مستمعينا نشرة ظهيرة من راديو أوريون، أصحابكم فيها أنا بلقيس النحاسي. إليكم أبرز العناوين. تصاعد جديد في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهجمات صاروخية ومسيرات تستهدف دولا خليجية. لبنان يكثف التنسيق مع واشنطن لتنفيذ اتفاق الإطار، ووفد عسكري أمريكي يصل بيروت خلال أيام. في فرنسا موجة حر قياسية وحرائق غابات تلتهم آلاف الهكتارات. وفي النشرة الرياضية، الموعد المنتظر للقاء الحاسم بين أسود الأطلس وديوك فرنسا مساء اليوم. أهلا بكم في اليوم 21 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. بداية من التطورات في الخليج، أدان رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكدا أنها تهدد أمن الملاحة الدولية وتقوض جهود التهدئة، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بالحوار وتنفيذ مذكرة التفاهم. في السياق نفسه، أعلنت القوات المسلحة البحرينية اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية، فيما دوت صافرات الإنذار مجددا في المملكة، وطلب من السكان التوجه إلى الأماكن الآمنة. كما أعلن الجيش الكويتي اعتراض 3 صواريخ باليستية وصاروخ جوال وعشر طائرات مسيرة، مع تسجيل أضرار مادية وإصابة شخص واحد بشظايا عملية الاعتراض. في طهران، نددت الخارجية الإيرانية بالضربات الأمريكية التي استهدفت مناطق في جنوب البلاد وجسرين في شرقها، مؤكدة أن إيران لن تسمح بانتهاك الاتفاق أو المساس بمصالحها الوطنية. فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي عدة انفجارات في مدينة بوشهر، وذكرت وكالة فارس أن أحد الضربات استهدفت جسرا للسكك الحديدية يستخدم في المسارات التجارية مع الصين وروسيا. كما أعلنت السلطات الإيرانية مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين في الضربات الأمريكية. في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه شن ضربات جديدة استهدفت نحو 90 موقعا عسكريا إيرانيا، قال أنها تأتي ردا على الهجمات التي طالت سفنا في مضيق هرمز. وتوعد ترامب بأن أي هجوم إيراني جديد سيواجه برد أشد ب20 مرة. في باريس، دعا وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو إلى وقف التصعيد، ومؤكدا أن حاملة الطائرات تشارديغول وستعود وتواصل مهامها في المنطقة وفق الخطط المعتمدة. كما جددت فرنسا التزامها بالمساهمة في تأمين الملاحة وإزالة الألغام في مضيق هرمز. ننتقل إلى لبنان، فبحث الرئيس جوزيف عون مع السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى تفاصيل زيارته المرتقبة إلى واشنطن في 21 يوليو، وشدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإلزام إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية والالتزام بما تضمنه اتفاق الإطار. فهل بدأ تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، أم أن المواقف الإسرائيلية تهدد بإفشاله؟ معي في الاستوديو الزميل العزيز مازن حمود. مرحبا مازن.
أهلا فيكي.
إذن في فقرة سؤال وجواب، يبدو أن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل دخل مرحلة التنفيذ، لكن في المقابل تواصل إسرائيل الحديث عن البقاء في جنوب لبنان. أين يقف هذا الاتفاق اليوم؟
بالفعل بلقيس، هناك خطوات عملية بدأت على المستوى السياسي والعسكري. فالسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى أعلن أن التحضيرات جارية لتنفيذ ما يعرف بالمناطق التجريبية، وهي المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري الذي وقعته الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل نهاية حزيران يونيو الماضي. وبحسب هذا الاتفاق، ستنسحب القوات الإسرائيلية من منطقتين في جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني فيهما بإشراف أمريكي، على أن تكون هذه خطوة نموذجا يبنى عليه لاحقا لاستكمال الانسحاب من بقية المناطق ضمن ترتيبات أمنية متفق عليها.
طيب مازن، ما المقصود بالمناطق التجريبية، ولماذا تبدأ العملية بها؟
نعم، الفكرة تقوم على اختبار آلية التنفيذ قبل تعميمها على كامل الجنوب اللبناني. فالولايات المتحدة تريد التأكد من أن انسحاب الجيش الإسرائيلي لن يخلق فراغا أمنيا، فلذلك سيصل خلال الأيام المقبلة وفد عسكري أمريكي إلى بيروت للتنسيق مع الجيش اللبناني ووضع الآليات الميدانية قبل تحديد موعد بدء التنفيذ. كما ستعقد اجتماعات في روما منتصف يوليو الجاري بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية لتشكيل فرق عمل قانونية وعسكرية وتقنية تتولى متابعة تنفيذ بنود الاتفاق خطوة بخطوة.
لكن في المقابل التصريحات الإسرائيلية تبدو مختلفة تماماً مازن، أليس كذلك؟
صحيح بلقيس، وهنا تكمن العقدة الأساسية. ففي الوقت الذي تتحدث فيه واشنطن عن تنفيذ الانسحاب التدريجي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيبقى داخل ما يسميه المنطقة الأمنية في جنوب لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله، بل إنه قال بوضوح إن إسرائيل لم تطلب إذناً للدخول إلى لبنان ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل من داخل الأراضي اللبنانية، وهو موقف يتناقض مع جوهر الاتفاق الذي ينص على انسحاب إسرائيل تدريجي مقابل انتشار الجيش اللبناني.
موقفها معقد، ولكن كيف ينظر الجانب اللبناني إلى هذه التطورات والتصريحات؟
من الجانب الرئاسي، الرئيس جوزيف عون شدد خلال لقائه السفير الأمريكي على أن الأولوية هي تثبيت وقف إطلاق النار، فالضغط على إسرائيل لوقف الغارات وأعمال التجريف والنسف في البلدات الجنوبية والالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه في واشنطن. كما أكد الرئيس عون أن اختياره لمسار التفاوض جاء لمنع انزلاق لبنان إلى حرب مفتوحة، معتبرا أن المفاوضات هي الطريق الوحيد لوقف الدمار وإنهاء الاحتلال تدريجيا، وهو أي الرئيس اللبناني يعول أيضا على زيارته المرتقبة إلى واشنطن في 21 من الجاري ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على دعم إضافي لتنفيذ الاتفاق الإطار.
طيب مازن، في ظل هذه المواقف المتباينة، هل يمكن أن ينجح الاتفاق فعلا برأيك؟
بلقيس، بحسب الأجواء المعلنة والتطورات، فإن نجاح الاتفاق سيتوقف على قدرة الولايات المتحدة على ردم الفجوة بين الموقفين اللبناني والإسرائيلي. فواشنطن تؤكد أن الاتفاق يقود في النهاية إلى انسحاب إسرائيلي كامل، بينما تربط إسرائيل أي انسحاب بنزع سلاح حزب الله أولا، وحزب الله يرفض هذه الاتفاقية جملة وتفصيلة. لذلك ستكون اجتماعات روما ثم زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن محطتين أساسيتين لتحديد ما إذا كانت خريطة الطريق ستنتقل من مرحلة التفاهمات السياسية إلى التنفيذ الفعلي على الأرض، أم أن الخلافات الأمنية ستؤخر هذا المسار من جديد.
إذن ننتظر مع الوقت بعد محطتين. شكرا لك مازن على كل هذه التفاصيل، كنت معي في فقرة سؤال وجواب. إذن ننتقل الآن إلى دمشق، حيث رحبت السلطات السورية ببدء الولايات المتحدة إجراءات شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرت الخطوة بداية لمرحلة جديدة تساعد على تعزيز التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات وإعادة الإعمار، بعد أن أعلنت واشنطن بدء الإجراءات الرسمية لرفع التصنيف. ننتقل الآن إلى فرنسا، معي نعيمة في الاستديو. مرحبا نعيمة.
مرحبا بالقيس.
إذن تواصل موجة الحر الاستثنائية تأجيج حرائق الغابات في فرنسا. نعيمة، ما هي التفاصيل التي بحوزتك بخصوص هذا الموضوع؟
تواصل حرائق الغابات في فرنسا انتشارها في ظل موجة حر استثنائية تضرب معظم أنحاء البلاد. وبحسب بيانات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، فقد التهمت النيران نحو 7800 هكتار منذ مطلع شهر يوليو، أي أكثر بكثير من إجمالي المساحات التي احترقت خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وأبقت السلطات 67 إقليما تحت مستوى الإنذار البرتقالي، فيما توقعت هيئة الإرصاد الجوية الفرنسية استمرار موجة الحر حتى نهاية الأسبوع المقبل. وفي السياق ذاته سجلت درجات حرارة قياسية في عدد من المناطق الفرنسية، حيث تراوحت يوم الأربعاء بين 38 و40 درجة مئوية في جنوب البلاد. أما أعلى درجة حرارة سجلت على مستوى البلاد فكانت في بلدة فيلفياي التابعة لإقليم غار، حيث بلغت أكثر من 42 درجة مئوية وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.
شكرا نعيمة على كل هذه التفاصيل. ننتقل نعيمة معك من الحرائق إلى الفيضانات، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب الصين إلى 39 قتيلا، مع استمرار عمليات البحث عن 9 مفقودين، فيما تستعد السلطات لوصول إعصار فائق القوة ينتظر أن يضرب شرق البلاد خلال الساعات المقبلة. ورياضيا، تتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة إلى المواجهة المنتظرة التي تجمع المنتخب المغربي بنظيره الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم 2026، ويسعى أسود الأطلس إلى مواصلة مشوارهم التاريخي وبلوغ نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي. ينضم إلينا إلى الاستديو الزميل عبد السلام ضيف الله ليطلعنا على آخر التحضيرات للمواجهة المرتقبة بين المنتخبين والتي تنطلق عند الساعة 10 مساء بتوقيت باريس. طبعا نعيمة معنا في الاستديو وأيضا مازن سنعلق كلنا سوية سنعلق على هذه المباراة. إذن عبد السلام، المغرب وفرنسا في قمة حاسمة الليلة في المونديال، ماذا في تفاصيلها؟
مرحبا بلقيس، أهلا وسهلا. تتجه أنظار كل عشاق كرة القدم إلى مباراة المغرب وفرنسا، أولى مباريات الدور ربع النهائي التي ستنطلق إذن عند الساعة 9 بتوقيت فرنسا في ملعب بوسطن بمدينة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو وبمساعدة طاقم تحكيم كامل أرجنتيني. هذه المباراة الأولى في برنامج الدور ربع النهائي، مباراة ثأرية رياضيا بالنسبة للمنتخب المغربي باعتباره المباراة الوحيدة التي جمعته بفرنسا في نهائيات كأس العالم كانت خلال مونديال 2022، تلك المسيرة التاريخية التي قدمها أسود الأطلس. فازت فرنسا بهدفين لصفر في الدور نصف النهائي ومنعت المغاربة من مواصلة الحلم. هذه المرة تأتي المباراة في الدور ربع النهائي،
والمهاجم إسماعيل صيباري، أرجو أن أذكر اسمه
فعلا صيباري. يلزم أن تحفظ الاسم
والله. أنا يعني أنا اليوم مشجع
المغربي،
للأسف سأصرح وشجع المغرب. إذن أبرز غائب عن تشكيلة التشكيلة المغربية، فمن سيكون بديله؟
فعلا إسماعيل سيباري الذي كان تعرض لإصابة في مباراة كندا، إصابة عضلية، إلى حد الآن غير جاهز للمشاركة في المباراة، حيث سيعوضه المهاجم سفيان رحيمي. سفيان لاعب صاحب خبرة وله إمكانيات ممتازة، سفيان رحيمي إذن سيعوض إسماعيل سيباري الذي تأكد غيابه بداعي إصابة عضلية.
شكرا جزيلا عبد السلام ضيف الله على كل هذه التفاصيل. نعيمة، ما تعليقك على المباراة؟ هل ستصرحين؟
نتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي وإن شاء الله تكون مباراة جيدة.
بالتوفيق للجميع. شكرا لكم مستمعين، كانت هذه نشرة الظهيرة، كنت معكم بلقيس النحاس وكان معكم أنيس قمري على الإخراج الإذاعي. دمتم بخير وإلى اللقاء.